أراد الله أن يدربهم على كل الكمال، فطلب منهم أن لا يفكروا فيما يخص الغد، لهذا جعلهم وهم بشر ملائكة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم كلمات ذهبية، لنتأمل في جانب جديد من جوانب حياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم. معنا أتسابونا تدرس، أهلا بك أتسابونا.
أهلا بك حبيبي.
أعزائي المشاهدين، النهاردة الجانب اللي هنتأمل فيه في حياة القديس الذهبي الفم هو الأسقف الراعي. فاصل قصير ونعود مع أتسابونا تدرس للتأمل، فانتظرونا.
بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أحبائي، ناس كتير يعتبروا حياة ذهبي الفم لغاية الفترة اللي فاتت اللي هي حياته ككاهن بيسموها شهر العسل في حياته، لكن الحقيقة إن كانت أيامه كأسقف مملوءة بالآلام والأتعاب زي ما هنشوف، لكن أقول إن حياته كانت كلها عسل أيضا، والضيق بالنسبة لي كان سبب بركة ونمو، وكان بالعكس كان يعيش في السماء في وسط الضيق. في سنة 398 تنيح الأب نكتاريوس أسقف القسطنطيني. طبعا الأنظار اتجهت لمين؟ حصل نوع من المنافسة بين كثيرين على كرسي القسطنطيني، ففي شخص عبد اسمه أتروبيوس. هذا العبد شيخ كبر في السن، فسيده اداه دية لبنته لما اتجوزت، يظهر ما كانش يقدر يعمل وكان مكار ومخادع، فالمهم قدر ياخد يعني حريته يتحرر من العبودية. راح دور على شغلة فاشتغل في القصر الامبراطوري اي كلام كحاجة صغيرة، ولكن بذكائه وخداعه استطاع انه يوصل يبقى الرجل الثاني في الامبراطورية، خاصة وانه هو اللي قدم أفدوكسيا زوجة للامبراطور، فبيت أفدوكسيا حفظاله الجميل، فكل حاجة تحب تعملها كان هو المحرك الحقيقي للامبراطورية هو أتروبيوس. أتروبيوس كلم الامبراطور وقال له احنا في واحد مشهور جدا في كل العالم وهو القس يوحنا بتاع أنطاكيا، ده يترسم بطرك، وقال لك انا اجيبه واقدر يبقى هو في ايدي مدام انا اللي جايبه، كان يتخيل كده. قال له بس يجي ازاي؟ قال له دي عليا. فراح اتفاهم مع حاكم أنطاكيا، قال له طلعوا بره المدينة عشان ما يحصلش ثورة من شعب أنطاكيا، لان الكل كان متوقع ان هي يبقى بطرك أنطاكيا بعد ما يتنيح البطرك في ليفيان. فاللي حصل طلعه بره، ولما طلع بره قال له عايزك في امر ما، وهو بره المدينة اتاخد بالعافية دخل القسطنطينية، وكل الشعب طبعا سمعته وصل القسطنطينية وفرحوا فرحا شديدا بسيامته رئيس أساقفة القسطنطينية. الحديث عن عمله الأسقفي ممكن نتكلم فيه النهاردة ومرة تانية، لأن الحقيقة حديث طويل وممتع وكله آلام، لكن أيضا كله أفراح وكله أمجاد. أول حاجة أعماله الرعوية، عمل إيه؟ أول حاجة عملها أنه هو قام بمصالحة فليفيان أسقف أنطاكيا مع روما. هو كان محب للسلام، حتى علاقته مع بابا اسكندرية اللي هو توفيلوس كانت علاقة حلوة. صحيح البابا توفيلوس رشح واحد من اسكندرية ويقول انه كان عنده انسان تقي، لكن أتروبيوس اصر انه ما يترسمش، وتوفيلوس يعني ما اعترضش، بل بالعكس بكل انبساط شارك في سيامة الأسقف يوحنا ذهبي الفم. من أعماله المجيدة أنه بعت إرساليات كثيرة في فينيقية وفي بلاد كثيرة زي بلاد الغوث أو الغوط الغوطيين، وفي أماكن بعيدة وأماكن قريبة من القسطنطينية. وساعد أتروبيوس أيضا كان بيدفع له فلوس للإرساليات دي، وزي ما هنشوف أيضا الشماسة أولمبياس أيضا ساهمت كتير في نفقات الإرساليات. من الحاجات الحلوة فيه كان يعشق العبادة، ولذلك وضع أيضا قداس لغاية النهاردة الروم الأرثوذكس بيصلوه قداس يوحنا ذهبي الفم، ووضع أيضا بعض الصلوات خاصة في صلوات مسحة المرضى، واهتم ببعض الألحان. ومن الحتة الجميلة بحبه وابتسامته ولطفه كسب كثير من الهراطقة، خاصة أتباع مرقيون جابهم للكنيسة. عايز أقف عند هذا العمل وهو عمله الرعوي. الحقيقة ذهبي الفم بدا من فوق الإصلاح من الأسقفة والكهنة والرهبان، وبعدين أغنياء الشعب وأيضا الشعب كله حتى الفقراء، واهتم أيضا بالعذارى والمكرسين والمكرسات، ودي حسبها في القعدة اللي جاية لأنه عمله عمل كان جميل. إنما هختم بنظرته وخدمته للفقراء وهو كبطريرك. ذهبي الفم كان يتطلع إلى العطاء للفقراء، يقول إنه يجعل الإنسان شبيها بالله، ومرة يقول يجعله شبيها بالملائكة، ويقول أيضا الإنسان الذي يعطي تصير له دالة، يقدر يقف قدام ربنا بدالة وصلواته مقبولة، ويعتبرها إن هي الرسول بتاع الإنسان اللي يقدم الصلوات لربنا. الصدقة تقف تقول له الصلوات دي مقبولة لأنها طالعة مرتبطة بالصدقة. أيضا ليه عبارة مشهورة يقول العطاء للفقراء أو الصدقة أعظم من إقامة الموتى. يعني لو واحد بيقيم موتى وواحد بيدي الفقراء، عند ربنا اللي بيدي الفقراء أحسن من اللي بيقيم موتى، لأن إقامة الموتى هو إيه الفضل اللي فيه، دي عطية من ربنا الدهال، لكن كونه يعطي ده يعتبر عمل جميل. يعتبر أيضا العطاء فيه بذل، ففي صلب مع المسيح، إنسان يقول له أنا مستعد أبيع كل شيء من أجلك وأصلب أيضا من أجلك. ذهبي الفم ليه عبارة جميلة عن الصدقة، يقول لما الإنسان يطلع ويدي سواء فلوس أو حب أو ابتسامة أو تعزية، يقدم هذه العطية لمين؟ قال يتقبلها المسيح نفسه. فالواحد هو بيدي يبقى مكسوف، أمد إيدي أدي للي اداني كل اللي أنا عندي، ده كرامة ليا إن أنا أمد إيدي وأدي للفقراء. يعتبر ذهبي الفم أيضا أن العطاء عبارة عن تسبحة مفرحة وذبيحة حب تقدم لله، ويعتبر أن الصداقة أن الصدقة تهب الإنسان في أعماقه فرحا وصلاحا وتديله حياة مقدسة. أخيرا أقدر أقول أن ذهبي الفم كان يبص للإنسان اللي هو بيقدم له حنو أو حنان أو لطف أو عطاء مادي أو عطاء رمزي، أن ده مذبح الله، وأن الإنسان اللي بيقدم ذبيحة حب لله. ويقول أن سمة الحنو في الإنسان اللي بيقدم الصدقة أكثر بهاء من الثياب الكهنوت البهية. يعني الإنسان اللي يدي حنان ويدي حب ويهتم بالآخرين عند ربنا ككاهن الله ومملوء بهاء أكثر من الكاهن الواقف وبيقدم الذبيحة. يا رب ادينا كلنا من كل قلبنا نصرخ، ادينا روح الحب والعطاء والبذل لكي نصير متشبهين بيك أنت الكلي الحب والرحمة والحنو، لكي نلتقي بيك وتقبل صلواتنا وطلباتنا ونعيش مقدسين ليك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، نستكمل تأملنا عن الأسقف الراعي مع قدس أبونا تدرس يعقوب. قدس أبونا، هذا الأسقف كان يعني أسقف حواليه زحمة كتير وكلام كتير، وفي نفس الوقت أنواع كثيرة من الخدم والعمل الرعوي قدمها هذا القديس. كيف عرف القديس يوحنا ذهبي الفم من خلال ممارسته للعمل الأسقفي دور الأسقف؟
القديس يوحنا كان بيتطلع إلى نفسه كراع وكأب، وكان دايما عينيه تبص لو واحد عنده، طبعا على أيامه 10 أو 15 عيل بيبقى شايل همه، طبعا دلوقتي اللي عنده عيلين بيبقى شايل مش همهم المادي لكن شايل همهم ازاي يربيهم. هو كان بيضع في قلبه ان هو مسؤول عن قدام ربنا عنهم كل تصرف بيعمله انسان في كل الإبرشية بتاعته، ولذلك اتهيالي ما كانش عارف ازاي ينام. ويكفي هذه العبارة المشهورة عنه، كان يقول لهم عبارة الحقيقة رائعة، يقول لهم إني أحبكم أكثر من الشمس. ماذا أستفيد لو كنت أرى الشمس ولا أراكم؟ وإيه فايدة عينيا ما تشوف الشمس وما تشوفكمش؟ مش ممكن أقدر أتخيل هذا الأسقف الراعي اللي بيحس انه كل طفل، مش عايز اقول كل طفل، كل دوفر في حياة كل ولد من ولاده او بنت من بناته جوه اعماق قلبه في الداخل. فكان لما حد بيغلط يقول لهم ارحموني فاني ابكي عليكم اكثر من ارملة بتبكي على زوجها. او احيانا يقول لهم لما واحد فيكم بيغلط ارحموني كأب، لأنه كأنه عشرات الألوف أو ربوات من الجلدات بتنزل على ظهري لما واحد فيكم. ما نزل تنازل أخلى نفسه عشان يدي نفسه للبشرية. فهو كان يضع في قلبه أنه لما بدي مش بدي فلوس، مش موضوع ده واحد محتاج لمية جنيه أو 1000 جنيه فبدي له أدي 1000 جنيه وبفرحان اديت له 1000 جنيه، لكن مسيحنا ادى نفسه للبشرية. يعني أخلى ذاته، والممكن تاخدوني وعشان أخدكم أطلع بيكم فوق. فهو بيدي او بيطلب مننا واحنا بندي نفسنا للاخرين، بندي الحب. وزي ما قال المعلمنا بولس الرسول في الاغنيه بتاعته او التسبيحه المحبه اللي قالها في كورنثوس الاولى الاصحاح 13، لو وزعت كل اللي املكه ولكن ليست محبه لا انتفع شيئا. فهو ما كانش موضوع عطاء، موضوع مشاركة مع المسيح في الصليب. فده اللي كان بيفرح قلبه.
ازاي؟ ايه الجوانب المختلفة يا بون؟ يعني كانت ايه الجوانب المختلفة لهذا الراعي، وكيف يعني نستفيد منها في حياتنا؟
القديس يوحنا ذهبي الفم كان اللي بيحركه حبه، والحب ده كان عطية من ربنا. ما كانش بيجيب ورقة وقلم ويقول انا هعمل كذا وبعدين كذا والمشروع الفلاني، هو منظم وغيره طبعا الله اعلم، لكن ما هو اهم من ده كله، هو حاطط المسيح قدامه وبيقول له ممكن اموت من اجل كل انسان، سيبه بقى يعمل اللي عايز يعمله. بعد ما ادى كل كيانه في حضن ربنا، اصبح العطاء بالنسبة لي مش خطة يعني مادية او خطة بشرية، لا، هو يشعر ان خطة الهية وان اللي يحركه روح ربنا، فبيعطي اكثر مما يتخيل الانسان. فلو حتى اعطي انه يموت هيبقى سعيد.
كان القديس يوحنا راعي شامل، يعني كان في رعايته رعى جوانب مختلفة من الحياة اللي كانت الناس بتحياها. يعني مدى تطابق ده على الواقع اللي احنا بنعيشه في هذه الايام؟
التطابق بتاعه ان هو مثلا بيبص عايز الغني يوصل لربنا، والفقير يوصل لربنا، والارمله توصل لربنا، والمريض يوصل لربنا، والطبيب يوصل لربنا. فاللي بيحركه ازاي كل الطاقات دي تشتغل. فلقي واحده زي اولمبياس او ما يشبهها تحبوا تشتغلوا في ايه؟ فيهم امومة وعطاء. طب ممكن تشتغلوا مع المرضى اوي، تفضلوا. لقي ارامل يكلمهم ممكن يشتغلوا مع الفقراء، تفضلوا. لقي اطباء عايزين يشتغلوا، يشغلهم. فهو كان رجل متعدد الجوانب، وزي ما يقال عنه او هو قال عن الكاهن ان يبقى متعدد الجوانب، عينيه بتشوف كل واحد من كل جانب. وده سر نجاحه، رغم يمكن احيانا بتضيع البعض ان يبقى متشتت في كذا حاجة، لكن هو سر نجاحه وهو بيدي من جوانب كثيرة، لكن الهدف واضح. هو الخطورة ان الانسان في وسط مشاغل الخدمة يضيع منه الهدف فيضيع.
لكن كمان يا ابونا في رعايته كان يرعى مفردات كثيرة، يعني كان راعي للألحان، اهتم بألحان الكنيسة واهتم بخدمة الكنيسة والليتورجيات، حتى انه كتب قداس، اهتم زي ما قلنا بالفقراء، اهتم كمان بالإرساليات الكرازية.
طبعا
يعني كان في اهتمامه انه يرسل يعني
واهتم بالهراطقة يرجحهم، واهتم بالكهنة، واهتم بالأساقفة. هو الميزة بتاعته انه ما بيشتغلش لوحده، بيشتغل عاملين. العامل الاولاني في عامل الهي، وده بيسبب له بركة في كل عمل تمتد لإيديه. العامل الثاني يحترم كل انسان، فرد الفعل ان الناس تشتغل معه. يعني احنا مشكلتنا يقول لك ايه، تلاقي الكاهن او الاسقف ماسك كل حاجة، يقول لك اصل مش لاقي حد يشتغل، مش لاقي حد حتى يجيب مثلا مكرس لخدمة معينة، لكن حاطط مناخيره في كل حاجة الكاهن او الاسقف، لانه مش بيثق في المكرس اللي جايبه. او حتى يعني عايز مثلا يمسك كل ادارة جميع الكنائس، دي مش شطارة. بالعكس، كل ما الانسان يشغل الناس بس تبقى عينيه موجودة، لكن ما يدخلش في الديتيلز في كل الامور، اولا بيربي جيل جديد قادر ان يستلم القيادة. يعني احنا بنموت الصف الثاني. مرة سألت احد الاباء الاساقفة زمان، قلت له زمان كده كنا نلاقي الكاهن يعني او كان في قيادات في مدارس احد قوية جدا، دلوقتي مش بنفس القوة روحيا، ايه السبب؟ رغم ان العدد زاد جدا. قال لي بص، زمان يمكن كانوا الكهنة يعني قبل البابا كرولوس كان الكهنة ما يطقوش مدارس الأحد. فكان خادم مدارس الأحد بيشتغل مش متكي على الكاهن، لأن لو جات حتى حالة مشكلة لو راح الكاهن اللي روح اتصرف انت ما عندوش استعداد يتدخل. لو لقي العيال يمكن في الحوش اللي متصدروا يشوفوا لكم حتى هيوسخوا الكنيسة. النهاردة الكاهن من مدارس الأحد، فهو اللي مسؤول عن المشاكل العائلية وعن حالات النفوس التعبانة وعن مدارس الأحد، وهو الأمين أحيانا عايز يبقى هو الأمين الفعلي لمدارس الأحد. فموت الناس اللي تحت، فأصبح القيادات اللي تحت مش واخدة حريتها، رغم أنها ميزة أن كتير من الكهنة بقوا مدارس الأحد، لكن لازم يعرفوا زي ما أعطيت ليهم الفرصة أنهم يتعلم انه ياخدوا مركز قيادي، مش انه مجرد بقي كاهن او غيره، لكن هو كان بيشتغل، ندي فرصه للاخرين حتى ولو اقل مننا كفاءه عشان يكبروا. انا لا انسى يعني، ودي غلطه في حياتي، مره كده كنا في اجتماع كهنه، فكاهن من لسه مرسومين وصغير في السن، فعامل شوينج كده في حاجه معينه. فالحقيقه وانا راجع مع ابونا بشوي بقول له ايه رايك ابونا في ابونا فلان؟ قال لي ليه؟ قلت له مش حاسس ان هو بيتكلم كده يعني فارد جناحته شوينج كده، ما فيش حته كده روح لمسه جميله. فابونا ابتسم كده وقال لي بص احنا نسينا واحنا صغيرين كنا بنعمل ايه. دي ضربت في دماغي، مش مثلا لا ده هو غلطان ومش عارف ايه واحنا لا، قال انا وانا صغير كنت بعمل كده. فسيبه بقى يتعلم. فنفسنا احنا ننمي القيادات الصغيره، مش يمكن غيرتنا عشان حاجه تطلع بيرفكت بندخل احنا فيها. لا، دخولنا فيها بيموتها عمليا. كل ما بيشغل الناس وصدقني بيبقى احسن مننا، وبركه ربنا بتحل
اكيد. لكن يعني لازم الراعي يعني يشترط فيه او من المفروض ان يكون فيه شخصية القائد في نفس الوقت علشان يقدر يوازن الامور، وهو مش القائد المتسلط انما القائد يعني صانع القادة.
انا هقول حاجة ومع اعفائي برتبة الشخص واسمه ومركزه ووضعه، احد القادة الكنسيين بقولها بصدق يعني، وبقولها مش يعني حقيقة حصل، جاب قالب طوب وحطه على ترابيزة كده وقال لهم قالب الطوب ده انا حطيته محدش يحركه غير لما ارجع، كان مسافر.
دي حصلت فعلا؟
حصلت فعلا. وقال لهم طبعا وبيقول لهم كده كل امور الكنيسة محدش يحركها زي ما بتحركوش قالب الطوب ده. فهو مشي ومرجعش. فالمهم يعني بعد فترة قابلت الناس المسؤولين، هو ما كانش في المنطقة اللي أنا فيها، قالوا لي إيه رأيك في حكاية قلب الطوب؟ قلت لهم بصراحة الله يحللكم حركوه. قلب الطوب اللي يتحرك واللي ما يتحركش. إذا أنا بتكلم بصدق، هذا ما حدث حرفيا، هذا ما يحدث بس مش حرفيا. انه كل قائد امين مدارس الاحد الكاهن الاسقف غيره، كل واحد عايز زي ما هو يمشي كل الناس تمشي وراه بنفس الخط. سيب كل واحد يشتغل. وانا موهبتي غير موهبة الشماس ده وغير الشماس ده وغير امين مدارس الاحد، واشوف ايه الحاجات الجميلة فيهم، وصدقني هتلاقوا احسن مني بكتير.
يمكن احيانا الرعاة شوية بيهتموا بفكرة الـ يعني المظهر العام شكله عامل ازاي. لم يهتم القديس يوحنا ذهبي الفم الاسقف والراعي بالمظهر، وانما اهتم بالاكثر بالجوهر. كيف يعني نوقف هذا الزحف؟ بنقول ايه للرعاة ان هم لابد ان يهتموا بالاكثر بالجوهر؟
هي دي مش بس موضوع رعاة، دي طبعا في رعاة ممتازين جدا في الكنيسة
أكيد.
وفي كتير كتير حلوين على كل المستويات، وما نقدرش ننكر الحتة دي لألا نكون بنشاور الحق. وفي كل الأجيال يوجد الحلوين ويوجد التعبانين، حتى بين التلاميذ وجد يهوذا ووجد أيضا أخطاء زي خطأ معلمنا بطرس الرسول لما أنكر، ولكن أيضا وجدت حتى مع معلمنا بطرس الحاجات الجميلة اللي فيه. احنا ياريت يبقى لنا روح الحب والتبادل مع بعضينا البعض، وأيضا ياريت احنا ككهنة وسواء على مستوانا أو مستوى الآباء الأسقفة، أنا طبعا مش شغلتي، لكن عايز أقول إيه، بلاش المجاملات اللي فيها إيه إن أنا أمدح. لم أذكر في يوم من الأيام لا أنا مدحت أبونا بشوف وشه ولا هو مدحني في وشه، لكن لم تخرج كلمة واحدة ضده ولا نقد، لا علنا ولا خفية، ولا أسمح حتى لجوة أفكاري إن تحصل، وفي حب متبادل وأمدحه من وراء. نفسنا احنا ككهنة وبرضو الخدام مدرسة الأحد والأمناء لما نقعد مش شغلتنا نمالق بعض ونداهم بعض، لكن نقول ايه، يعني كان دايما نيجي يقول ايه يا ابونا، يقول العشية بدت تضعف نعمل ايه، طب ما نروحش كل يوم غير لما نزور، كان يقولها كتير، نزور من 5 لـ7 زيارات، فبنطلع كلنا بنسند بعض. فياريت قعدتنا مع بعض تبقى قعدات مش نقد ولا مجاملة، لكن في بناء روحي جميل وخبرات متبادلة. نقول ده انا كنت في البلد الفلانية وفي حتة جميلة بيعملها ابونا فلان، ياريت نتعلمها منه. لان مفيش واحد مفيش حاجات حلوة، ومفيش واحد مفيش حاجات وحشة، كلنا لينا اخطانا كلنا لينا حاجاتنا الحلوة، فبنتعلم من بعض.
دور الراعي أبونا يعني خارج أسوار الكنيسة،
أنا مش شايف فيها خارج أسوار الكنيسة، الكنيسة واخد العالم كله.
ما هو أحيانا يعني أو المشكلة اللي احنا شايفينها دلوقتي أو اللي بنحياها كما أنا شخصيا أراها، يعني أني يعني حصرنا دور الراعي داخل أسوار الكنيسة بس.
الراعي والكاهن يشعر ان العالم كله مدعو يبقى كنيسة، اينما وجد فهو في كنيسة المسيح ويشتهي خلاص الناس. فما فيش حتى انا مش بشم فيها ريحة الكنيسة، سواء في بيتي في مكان برا الإبرشية او الكنيسة بتاعتي، فمع كهنة مع شعب مع غير مؤمنين، كنيستي لا تفارق قلبي ولا فكري. العزايم والعزايم والحاجات دي، ده مبدأ سواء صح او غلط، لكن كمان كان بتساعده في ظروفه الصحية لانه كان مر بفترة صعبة وهو متوحد، وربما خلته ليه اكل خاص وكمية صغيرة، فما كانش يحب ان يبقى موضع تعب او يتعب الناس بالطريقة بتاعته، فدي خلته اوريدي ما بيدخلش في الجوانب دي. وبعدين هيلاقي وقت من فين الاهتمام بكلمة ربنا، يعني الكاهن حجيب وقت من فين عشان يضيع في الحاجات التانية.
لكن لابد ان يكون له دور،
هو دوره
يعني ناحية طبعاً. وطنه ولا
لا طبعا. لكن الدور الوطني لازم نعرف رجال السياسة للسياسة، ورجال الاقتصاد للاقتصاد، ورجال الدين للدين. كل واحد ليه تخصصه، ولكن ما فيش تضارب وما فيش هجوم، يعني لا بقى انفولد اكتر من اللازم ولا أيضا أبى مقاوم للموقف، لكن يبقى الإنسان سر بركة أينما وجد.
أتسابونا الرسالة زي ما تعودنا في كل حلقة، الرسالة الكونكلوجن اللي توجهها لكل راعي وقائد في نفس الوقت.
هو إن سألنا قديس يوحنا إيه اللي تطلبه من كل قائد، يقول أرجو من كل قائد أن يكون في ذهنه أن يقيم بالمسيح يسوع وبنعمة الله قادة حتى من الأطفال الصغيرين. يكفي أن كان يقول وهو أسقف للشعب بتاعه، يقول الطفل الصغير أقدر على خدمة الأطفال مني، لأنه هو يقدر يزور الطفل ويتكلم معاه ببساطة في عالم الأطفال أكتر مني. فاحترامه للآخرين يطلع قادة للجيل الجديد، ودي حاجة مهمة بالنسبة لي. وحتما ربنا بيطلع من الأجيال الجديدة، بزعل يعني حيطلع، أنا عايز أقول أحسن مننا، بزعل لما نقول الجيل الجديد فزدان وملخبط وإحنا بنعاني منهم. مين قال كده؟ ما برضو أبائنا قالوا علينا كده، وجدودنا قالوا لأبهاتنا كده، والجيل الجديد هيقول للجيل اللي بعده كده. لا، ليه؟ كنيسة نامية وحلوة، في ولاد ربنا في كل جيل، ونشجع ونسند، بلاش نغمة الإحباط المستمرة دي.
هناخد دائما روح التشجيع والنصر والفرح.
أمين.
شكرا خاص يا تسابونا، وقت حلقتنا انتهى، ولكن لم تنتهي تأملاتنا في جوانب أخرى وحياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم. انتظرونا وإلى اللقاء.